نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فنحمد الله قد حبب الينا هذه المجالس وزين في قلوبنا التمتع بسماع ما يذكر فيها من كلام العلماء، بل كلام الرسول واصحابه صلى الله عليه وسلم وما صح في ذلك، وكلام واثار سلفنا الصالح. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. ومن زين في قلبه الطاعة بعد التوحيد والتعلق برب العبيد وحسن الاعتقاد بالله وصفاته وأقداره وغير نحو ذلك فإنه راشد، لقوله تعالى أولئك هم الراشدون. الذي لا يزين في قلبه الطاعة بل تثقل عليه الطاعة، تثقل عليه، يدعى عليه للجلوس في حلقات العلم فقلبه يضيق عنها ويتعذر من حضورها ويتعذر من صلاة الليل ويصلي قليل بالليل، ينقرها نقر ثم ينام، إذا ليس براشد. فأخذنا من درس الأمس ولقد أتينا إبراهيم رشده، وكان إبراهيم يدعو إلى الله، فدل أن الداعي إلى الله إذا أخذت دعوته من التوحيد فقط، تتكلم عن فقه الأذكار ومحبة الجار وقصص وحكايات في الطاعة دون أن يذكر التوحيد ويؤصل ويرد على أهل الشرك ومن يروج له من أهل البدع والضلال، فإنه ليس براشد. داعي صحيح يدعو لكن ليس براشد، لأن الله قال عن إبراهيم أتينا رشده، وكان أعظم دعوة عنده التوحيد. فليس العابد برشيد إذا ما استغرق في الطاعة، وليس الداعي الى الله الرشيد اذا خلى دعوته من التوحيد. فعلى المسلم ان يتحلى بالرشد فيستغرق وقته في الطاعه ثم يتفقه في الدين وينشر التوحيد واعتقاد السلف ويغار عليه ويخلص بذلك، حينئذ يكون قد اوتي من الرشد بحسبه. نسال الله ان ياتينا واياكم رشده ويصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يحسن ختامنا ويوفقنا العمل الصالح بعد رمضان ويهدينا إلى طريق الجنة والعمل بما كان عليه السلف الكرام مخلصين له الدين، وأن نعبده رغبا ورهبا ونكون له وحده لا شريك له طائعين. قال الله تعالى الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن أقعد مع قوم يذكرون الله أرجو مثل ما تصنعون، تجتمعون على الذكر وبأفضل التفاسير، كما قال شيخنا محدث العصر الباني: أفضل التفاسير عندي تفسير الكثير، فإنه جمع من الآثار والأحاديث والفقه والتفسير ما لا تجد عند غيره كيف. وشيخه شيخ الإسلام، وقد زرت دمشق
وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي هذه الآيات الكريمة والسورة العظيمة من الفوائد مشروعية إقامة الحجج العقلية. قال ابن تيمية في الفرقان: والحجة العقلية في القرآن أقوى مما يستدل به من كان من العلماء وغيرهم، فتعلم الحجج العقلية التي في القرآن يا صاحب التوحيد لتكون من جنس إبراهيم عليه السلام. فالله أشاد بحجاجه العقلي، فما ذكر من حجاج عقلي في القرآن أفضل من غيره، فإنه كسر أصنامهم ولم يقل ربنا يقول لا تعبد إلا أنا، غير مصدقين أن النبي يكذبون كذاب يعني. فحينئذ لا بد من حجج عقلية. كسر أصنامهم وعلق القدوم أو الفأس برأس كبيرهم، فقال ترى لكسروا كبيرهم، فسألوهم كان ينطقون، حرك عقولهم كذا، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هو لا ينطقون. طيب ما دام إنه ما ينطقون كيف تعبدوا إله لا ينطق؟ فدل على غباوة المشرك وعلى صحة الطرق العقلية التي يصنعها ابن تيمية في الرد على الأشاعرة الكلابية والجهمية وغيرهم في فتاواه، وأنه ما أنصف الحجي ونحوه الذي قال شيخ الإسلام عنده شوش، يقصد والله أعلم الغلو والقول بأن الاحتجاج العقلاني لا يصلح وأنه طريقة الفلاسفة إلى آخره. فنبه ابن تيمية على هذا الذي نفر منه الحجي وامثاله من شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد استدعي من وزارة الشؤون الإسلامية الحجي وناقشوه وأنكروا عليه، طعنوا في شيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود أن الحجاج العقلي نتوسط فيه، فنقول إذا كان على طريقة أهل البدع من إبطال النصوص يكون جائز ولا غير جائز؟ غير جائز، لأنه قال إذا نزل، إذا كنا الله ينزل، فكر تعقل، يقول معناها يلزمه الانتقال، والانتقال صفة الأجسام، فلا ينزل الله للسماء الدنيا عيانا بالله، يلزم أن يخلي العرش، يلزم أن يكون فوقه السماوات، يلزم، أعوذ بالله. فهذا الطرائق العقلية التي فيها نفي النصوص الشرعية عمل أهلها من جنس إبليس الذي استعمل العقل والقياس في زعمه في إبطال النص كبرا وعتوا، فقال أسجد لمن خلقت طينا، والنص قال له أسجد. أما الحجاز العقلي الذي هو منضبط بالشرع لإثبات الشرع لا على طريقة المتكلمين من الجوهر والعرب ونحو ذلك، فإنه كما قال ابن تيمية في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان وآخر مصنفاته أن هذا يعني لا بأس به، وكان يصنعه كيف، وهو الذي تعلم من المنطق ما يرد به على أصحابه من كلامهم وما يعتقدون في الجوهر والعرب ونحو ذلك، والاسم هو المسمى أو غير المسمى، ورحمة الله عليه. إلا أن أحمد الإمام أحمد احتاط من ذلك كله، فكان إذا ناقشه ابن أبي دواد قال هاتوا لي كتاب، هاتوا لي سنة، وكان يقول لا أكلمكم إلا بالكتاب والسنة. نعم، ورحمة الله عليه. نعم اقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام الحافظ المفسر ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة الأنبياء عند قول الله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال فرجعوا إلى أنفسهم، أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم، فقالوا إنكم أنتم الضالون، أي في ترككم لها مهملة لا حافظ عندها. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ثم أطرقوا في الأرض، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال قتادة أدركت القوم حيرة سوء، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وقال السدي ثم نكسوا على رؤوسهم، أي في الفتنة. وقال ابن زيد أي في الرأي. وقول قتادة أظهر في المعنى، لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزا، ولهذا قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فكيف تقول لنا سلوهم إن كانوا ينطقون وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ فعندها قال لهم إبراهيم ولما اعترفوا بذلك أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي إذا كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر فلما تعبدونها من دون الله؟
ما الدليل وما وجه قولنا أن هذه الآيات أو هذه الآية فسألوهم إن كانوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فاسألوهم إن كانوا ينطقون أن فيها رد على الجهمية؟ ما وجه الرد عليهم في هذه الآية؟ نعم، أن عندهم الإله سبحانه وتعالى هو لا يتكلم، ولو كان يتكلم لكان يشبه الخلق، فنفوا صفة الكلام عن الله. فرد عليهم إبراهيم قبل أن ينطقوا فقال لأبيه لما تعبد إن كان ذيك عقل ما لا يسمع ولا يبصر. وقول أيضا اسألوهم إن كانوا ينطقون، فاستدل إبراهيم بعدم نطقهم على أنه ليس إيش بإله، إذا ما يتكلم سبحان الله. وذلك كفار قريش ما هكذا عبدوا الأصنام، عندهم كان بعض الشبه، فإن ابن تيمية ذكر أن الشياطين كانت تكلمهم من جانب الأصنام، سأنجز لك ما تريد، فانظر أمامك، والمهم يحس بنص صنم يكلمه، فعبد الصنم من دون الله، فعبد الصنم من دون الله. وفي العجل بكت الله آل فرعون من عبد ويش من بني إسرائيل من عبد العجل بيش، ألم يروا أنه لا يرجع له،
رجع لهم قولا،
لا يكلمهم ولا يرجع لهم قولا. إذا شوف كيف الأدلة شهب. نعم، وشبه تطاير كالزجاج المفتت إذا أصابه ضرب من قضبان الحديد الثقيل، تفتتت أمام ما ذكر في القرآن أن من صفة الإله أنه يتكلم. وذلك الإمام أحمد ذكر في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى أنها صفة فعلية وذاتية، فقال الإمام أحمد، وهذا المقام لا شك فيه رد على الجهمية، الله متكلم يتكلم متى شاء. لما قال متكلم إذن صفة هذه ذاتية، لما قال يتكلم متى شاء فعلية ترجع المشيئة. فقوله متكلم ليرد على من؟ ليرد على الجهمية، وأيضا يرد على أشاعرة لأنهم جعلوا كلامه نفسي، فالمتكلم لا يمكن يتكلم إلا بحرف الصوت، ويتكلم متى شاء سبحانه عما يصفون. أنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا كلام من؟ كلام الله. لما جاءت امرأة عبادة بن الصامت أو تقول زوجي ظاهر مني يا رسول الله، بطني كان لأولاده وعاء، وصدري بطني حواء وصدري وعاء، فلما كبر ساء خلقه فظاهر مني وقال: أنت علي كظهر أمي. وقالت عائشة: كانت هذه المرأة بحجرتي أسمع بعض كلامها ويخفى علي البعض. فسألت: يا رسول الله إيش أنا موقف؟ أنا مطلقة، أنا معلقة. الرجل قال: أنت عليك ظهر أمي، يا رسول الله يعني أفتني. والنبي ما يفتي إلا بعلم. فأنزل الله آيات في هذا في المظاهر: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن الإله يسمع، الإله يتكلم وينطق بحرف وصوت يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
قال تعالى: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر. فأقام عليهم الحجة وألزمهم بها، ولهذا قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. قال ابن كثير: لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل، عدلوا إلى استعمال جاه ملكهم، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم.
حتى اليوم أهل البدع كذا سبحان الله، قاعدين الآن ينصبون لأهل الحديث والسنة أتباع السلف من أهل التوحيد وأهل الحكمة والعقل، فخاخ أهل البدع من إخوانجو لما ضعفوا وانحاشوا عن المساجد وضرب على أيديهم بيد من حديد. ومكن أهل الحديث من المساجد وأنكروا عليهم بدعهم وأنكروا عليهم بأسمائهم، شرعوا ينصبون الفخاخ لأهل الحديث ليشتكونه في المحاكم من باب حرقوه وانصروا عليهم. ليش تشتكي شخص رد على أهل البدع؟ أعوذ بالله، هذا واجب قام به صاحب الحديث الإجماع. قال ابن تيمية، والرد على أهل البدع والهواء واجب اتفاق العلماء. يقوم يرفع للمحاكم أنه يتوخون أنه قاضي حزبي يقضي لهم بما شاء ويعزر السلفي، يعني قبحهم الله، سأل الله ينتقم منهم. كيف تضادون الشرع لهذه الدرجة؟ تشتكون من قال ربي الله وأنكر البدع، أنكر الشيء المخترع في دين الله، أنكر على من فعله ونكل به، ثم يكون جزاءه السجن؟ يعني صرتم أتباع يعني عابة العجل وأتباع هذول اللي قال حرق إبراهيم، من جنسي من يعني من جهة إبطال الحق بالتخويف من إيش؟ من الاستمرار في إذاعة الحق وقال حرقوه، إيش طيب يسوي إبراهيم؟ دعاكم لما فيه نقاذكم الخلود في النار، كيف حرقوه يعني؟ إيه هذول لا عقل لهم يعني، كما أخبرت يعني يحاولون ينصبون الفخاخ عن طريق تويتر وكذا ويشتكون المحاكم والفلان رد علينا أو رد على الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني قوم المحامي يطالب بالحق ويحاول يسجنه، سبحان الله العظيم شيء غريب جدا. فهذه إذن مشابهة من أهل البدع للكفار، فإنهم يبطلون الحق بالسلطة، مشابهة لجنس مثل ابن أبي جواد الذي سعى في سجن أحمد بل قتله لأنه أذاع بمذهب مجمع عليه ومن الله يتكلم. وضيف على ما تقدم أن معنى أن الله يتكلم لا يلزم أنه يكون كلامه يشبه الخلق، فقد أغرقوا في التنزيه حتى نفوا صفة الكلام عن الله، فإثبات الكلام لله لا يعني أنه مثل كلامنا. مثل الآن الببغاء ما يتكلم، يتكلم، سمعنا يعني ببغاء يكاد يقرأ أظن معظم قل هو الله واحد، سبحان الله شيء عجيب. أي نعم، والإنسان يتكلم، لكن هل كلام ببغاء مثل الإنسان؟ أي فرق، كل اسمه كلام، فرق. الببغاء تأتي تصورات في ذهنه من كلام يردده لا يفقه معناه، يجد قوة الداعي في نفسه أن يردده ولا يفهم معناه. الإنسان ما يتكلم إلا بإيش؟ بما يعرف وما يفهم، كل اسمه كلام، لكن كلام البغاء يختلف عن إيش؟ كلام الإنسان. وكون يتكلم البغاء لا يعني أنه كلامنا، فالاتفاق في الأسماء كما قال ابن تيمية في التدمرية لا يعني اتفاق إيش؟ في الصفات والمسميات، فليس كمثل شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى.
فجمعوا حطبا كثيرا جدا. قال السدي: حتى إن كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم.
الله أكبر، أعوذ بالله.
ثم جعلوه في جوبة من الأرض وأضرموها نارا، فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها. وجعلوا إبراهيم عليه السلام في كفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من الأكراد، قال شعيب الجبائي اسمه هيزن، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فلما ألقوه قال،
وهذا يدل على خطورة العجب النفس. يعني شوف، يذكر هذا في الإسرائيليات أن هذا الذي صنع المنجنيق أو رتب لقذف إبراهيم في النار، السبب أنه قذف إبراهيم في النار بالمنجنيق، والمنجنيق آلة تعرفون يوضع في علاها مثقل كجسم حجر أو رجل، ثم تشد يعني إلى الخلف كتكون كالخيزران في آخرها كالملعقة، ثم تشد 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 ثم تترك، فإذا تركت ردة الفعل هذه تقذف المقذوف. لا، والنبي استعمل المنجنيق في قتال أهل الطائف كما قال ابن تيمية، وهذا في ما تصنعه هذه الدولة المباركة من تطوير أسلحتها، فالنبي قدر ما قدر يطور طور الشيء اللي يقدر عليه في القتال، فاستعمل المنجنيق في قتال أهل الطائف، فقال قاتلهم قتالا شديدا لم يقاتله أحد، ابن تيمية في أهل الطائف، فكان هذا يتجلجل. كذلك المعجب بنفسه، الشاب أو الشخص يشتري ثوب أنيق غالي الثمن أو بشت أو مع أو المرأة تلبس معطف أو فستان جميل، فتنظر لها بعين العجب وأنها بقوتها صنعت الجمال هذا بنفسها أو إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يعني يمشي نظر لمعطفيه يعني معجب يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض ليوم القيامة، يعني آلاف السنين، عذاب شديد ولا هذا إلى يوم القيامة. هذا يدل الإنسان لا ينبغي أن يتجمل حتى الفخر بأن ينظر إلى نفسه أو لباسه أو سيارته أو منصبه بعين من العجب والترفع، وكأن هذه النعمة منسوبة إليه، وينسى نعمة إنعام الخالق وشكره والقيام بدينه عياذا بالله، فإنه موعود بعذاب أليم، نسأل الله أن يعافينا. ولا يعجب أيضا بعبادته في رمضان، ولا يعجب بحفظ القرآن، ولا يعجب بأي عمل يقوم به، بل يكون من جنس من قال الله فيهم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة: يا رسول الله، الذين قيل فيهم الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم يزنون ويسرقون ويصلون؟ قال: لا، يصلون ويصومون لكن يخافون ألا يغفر لهم، ولا يزنون ولا شيء، لكن يخافون ألا لم يكون قد تقبل الله منهم قيام ليلة القدر، رمضان، الصيام، يخافون. فنسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم.
فلما ألقوه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، كما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى الحافظ أبو يعلى قال: حدثنا أبو هشام قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل عن أبي جعفر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الملك ولك الملك لا شريك لك. وقال شعيب الجبائي: كان عمره إذ ذاك 16 سنة، فالله أعلم.
يعني كلمة حسبي الله ونعم الوكيل إبراهيم وهو يلقى في النار ثابتة، جاءت في صحيح البخاري، قال إبراهيم حين كما قال ابن عباس حين ألقي في النار. ويذكر أن جبريل جاءه، تعرفون أن جبريل له قدرة على الطيران وله قدرات عظيمة، فهو طائر بتلك السرعة، سرعة المقذوف، كلمه بتلك السرعة الهائلة، يدل على قدرات الملك. يذكر ذلك فقال له: لك حاجة؟ ترى أستطيع أن أمسكك، ما تسقط في النار أصلا. فحتى جبريل ما قال له شيء، ما قال له أنقذني، توكل على الله بالكمال والتمام، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا يدل أنه مشروع، إذا أقبل الإنسان على شيء من خطر يشرع، يشرع أن يكمل التوكل على الله، نعم، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وحيد لن يخذله الله إذا كمل توكله عليه سبحانه. وقد اختلف العلماء كما نقل من رجب رحمه الله في ترك الأسباب، فقال بعضهم: لا يصلح تركها إنها من التوكل. وقال الإمام أحمد: يجوز ترك السبب لمن كمل يقينه. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بكون إبراهيم ترك أهله بواد غير ذي زرع، وما ترك معهم إلا جراب من تمر وماء، جراب من تمر وماء، ومشى إلى الشام. قيل جاء مع الولد إسماعيل بعد يمكن 30 سنة، شوف، قيل الله، وكان يطير لهم البراق، يشوفهم كل فترة يومين ثلاث، يسافر لهم، ما في طائرات وقتها، قيل بالبراق يرجع إلى مكة يشوف زوجة وإبراهيم وإسماعيل ويطير مرة أخرى للشام لمهام أوكلت إليه بالدعوة في الشام. فحينئذ قال أحمد يجوز ترك الأسباب الظاهرة لمن كمل يقينه. ولعل التوسط في هذا أن يقال الأصل فعل أسباب للنبي فعلها والله لا يختار نبيه للأفضل. النبي كان يلبس العيون في الجيش ويلبس وصلى الله عليه وسلم ويتخذ السبب كالخندق في حماية أصحابه من غزو الأحزاب، لكن يترك السبب الظاهر ويتوكل على الله بالكامل متى؟ إذا كمل، إذا 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 لم يقدر على السبب كمل يقينه وتوكل على الله. مثاله شخص قل عنده البنزين وراح المدينة فوصل إلى 20 لتر وطف السيارة، قال بأخذ بطريقة إبراهيم في ترك أهله بواد غير ذي زرع، خلاص 20 إن شاء الله توصل المدينة وبخلي فلوسي في مخباتي وتوكل على الله، يصلح هذا؟ ما يصلح. يفتح الخريطة ويشوف أول محطة بعد 70 كيلو بنزينها ما يكفي إلا 30 كيلو، يجوز هنا يتوكل بالكامل على الله؟ نعم نعم، لأن الأسباب ما توفر. فإبراهيم المتوفر عنده سوى الجراب من تمر وشيء من ما حط عندها لها وتوكل على الله، حتى لحكت امرأته قال يا بابا يا زوجي وين وطالع خلاص على الشام، كان تارك عندنا جراب تمر وهذا. في الأخير قال في نفسي الله أمرك؟ نعم. قال لن يضيعنا، شوف كيف لا إله إلا الله. فتوكلت هذه المرأة الصالحة بما عندها من إيش؟ من زاد، بارك الله فيه ونظر يعني نبعت زمزم، ومن ذاك الوقت إلى الآن لم تنظر آلاف السنين ببركة التوكل بفضل الله ثم التوكل. شوف كيف خرجت ماء زمزم وهي خلق بعد خلق، غواصين راحوا لين عينها وصلوا شقوق من الصخور شافوها تنبع ولم يروا كيف الخلق يكون، خلاص تخلق خلق بعد خلق ليوم الدين. لا إله إلا لم تنضب إلى الآن. توكلت هذه المرأة الصالحة على ربها بخلاف ما نرى من كثير من النساء اليوم والرجال متعلقين بالأسباب جدا جدا، ولكأن التوكل ليس بشرط الإيمان. قال وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، قال ابن تيمية هو شرط الإيمان، فمن لم يتوكل على الله في الصغير والكبير فلا إيمان له عياذا بالله. قال لا، توكل على يدي لتفتح المقبض حق السيد حق الباب، هي تفتح السيارة يدي والمكينة هي تشتغل بنفسها، هذا ما خطر عليه، يجب يتوكل حتى عند تشغيل السيارة إن هذا سبب، والمشغل للسيارة والمدير ليده إلى الله ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. توكل في كل شيء على الله واعتمد عليه في جلب خير ودفع الشر. إذن يجوز ترك السبب لمن إيش؟ كمل يقينه ثم لم يتوفر السبب. وأظنك لعلك حصلت لك قصص أنت في ذلك، أنت وصحبتك في الخير وكيف يوم من الأيام توكلتم وحصل لكم الشيء العجيب، لأن الله يقول ما يتوكل على الله فهو حسبه، وما أنتم عن العلاء بالحضرمي ببعيد، يوم أنه وده يغزو وشاف بينه وبين العدو بحر بحر، فهنا ترك السبب لعدم توفره وتوكل على الله فمشى هو الجيش على الماء. شفت كيف؟ إذن عند عدم التوفر ولم يفقد ظن اللكوز أو شيء، يا الله مشوا جيش على الماء. ويذكر أن في إسرائيليات أن موسى عليه السلام مشى على الماء وأصحابه ينظرون إليه، فقال لو كان عندكم اليقين ما عندي لمشيتم على الماء. نعم.
وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في
الهواء تحديا شرب السم تحديا، أي ما كان عنده أي سبب يقنع به الكفار ويتحداهم إلا هذا، فكمل يقين وفعل. رضي الله عنه ونصره الله ما مات. وابن تيمية رحمه الله لما تحداها البدع والضلال من ملاحد ذاك الزمان فقال نحن على حق، واستدلوا بكون الخوارق تظهر عليهم أنهم أصحاب حق. وهل هذا صحيح في الشريعة أن من بارك عليه خوارق هو ابن أولياء الله؟
نعم.
كان بعضهم يقول إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ولم يكن على طريقة رسول ربي رضي والسماء فهو شيطان. قام بلغ بعض أئمة الدين أو العلماء ذلك فقال قصر يمشي على الماء بس، بل لو يطير في السماء في السحرة يطير ويمشي على الماء ولم يكن على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شيطان حتى لو طار في السماء. فولي الله ما نعرف الخوارق، نعرفه باتباع إيش؟ باتباع السنة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا أي على عقيدة السلف، استمسكوا بها ومنهج السلف السنة. وكانوا يتقون الله فلا يأتون الفواحش ولا يأتون الربا والقمار، وذلك هم أهل توحيد واعتقاد صحيح وعمل صالح. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. فقال ابن تيمية لهم طيب أنتم تقولون أولياء الله أنكم تدخلون في النار ما تصيبكم شيء صحيح؟ قالنا ندخل في النار ونوريك ونحن أولياء الله وادخل أنت معنا في النار. قال نعم، مو قال، قال طيب أنا أدخل معكم في النار. فمن نجاه الله بيسوي بالتيمية بترك السبب مع اليقين مثل خالد بن وليد، ما رأي إلا هذا. قال أنا وياكم ندخل في النار واللي نجيه منا محق. شوف كيف يقين ابن تيمية ما عليه من عقيدة السلف المجمع عليها، الإيمان بالله وصفاته وأقداره بغير تحريف ولا تعطيل، هو الحق. والله بينصر عليه من جنس ما نصر الأنبياء والرسل، من جنس ما نصر خالد الموليد لما تحسس السم قال أدخل أنا وياكم في النار والناجي منا هو المحق. خلاص قالوا خلاص فرحانين، ويفجأهم قبل الدخول من يقول لهم يا كما يقول العامة يا شطار يا شطار، كلنا حنا وياكم أو أنتم تغسلون أبدانكم بالخل والماء وندخل بعد. لا ليش خافوا؟ لأنهم كانوا يدهنون كما قال ابن تيمية أبدانهم بشحم الضفادع أو شيء. ليش؟ الطبقة الأولى منه تحترق ما تكاد تصيب إلا بعدها إلا نجا وبرد وفتهيأ للناس. قال يلا نغتسل حنا وياكم أو أنتم تغتسلوا بالماء والخل، بعد ما تنظف كذا ونسقى بالطاهر ندخل في النار. امتنعوا من الدخول. خلاص أي نعم أقرأ.
قد ذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. وقال سعيد بن جبير ويروى عن ابن عباس أيضا قال لما ألقي إبراهيم جعل خازن المطر يقول متى أمطر بالمطر فأرسله، قال فكان أمر الله أسرع من أمره. قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال لم يبق نار في الأرض إلا طفأت. وقال كعب الأحبار لم ينتفع أحد يومئذ بنار ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه.
هذا إسرائيليات، وإلا فالله فالمخصوص هو تلك النار. قال يا نار أنت يعني كوني بردا وسلام. كنت أتحي يعني إسرائيليات تحدث عن إسرائيل ولا حرج، قال الكلمة دي شملت كل نار الأرض لكن تحتاج إلى سند صحيح. نعم.
وقال الثوري عن الأعمش عن شيخ عن علي رضي الله عنه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال لا تضريه. وقال ابن عباس وأبو العالية لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها. وقال جويبر عن الضحاك
كوني يعني يحتاج إبراهيم إلى أمرين لينقذ من النار، ما هم؟ إبراهيم لن قذف في النار من مكان بعيد، قيل المكان البعيد قذفوه بالمنجنيق إبراهيم حتى طار ما يشبه القنبلة أو المقذوف إلين وصل للنار، سبب شدة حرها حتى الجنود من العتاة ما يستطيعون يحملون يقربونه ويرمونه إلا هم من شو من شدتها، وقيل الطير إذا مر من فوق شوي وسقط فيها، جمع نار عظيمة يعني شديدة من المواد اللي كانت في عصر يصنعونها من شدة الحرارة اللي يعرفونها من عشب، من صنعوا طاقة عظيمة، كل هذا يحرق شخص. شوف الحقد كيف من أهل الشرك على التوحيد، يحرق واحد كل هذا، يعني يقول هذه النار العظيمة يحرقوا بلد فيها يحرقون واحد بس، لكن هذا يدل على البدع. يعني إذا كرهوا شخص أو أهل الشرك ويفعلوا أهل البدع من جنسه يصنعون أشياء عظيمة عشان واحد، شيء عظيم والله، يتكالبون عشان واحد. فلما رموه بالمنجنيق من بعيد لابد يكون، ما قال برد فقط، برد وسلام، فلابد من أمرين اثنين في إبراهيم، فما هما النجاة؟ إيش نجاة؟ من النار وألم السقوط. تعرفون ليش الشخص عند الأطباء، ما اليوم ما معنا طبيب ولا كنا استشارنا، ما نحب نتفلسف في شيء متخصصنا، لكن هذا شيء أذكره من الطب، يقول ليش الشخص إذا طاح من الدور الثامن ولا التاسع أو الخامس طاح، شوف تنظر متوفى، كيف ليش توفى؟ ما دخلت له رصاصة ولا تلقاه كذا قاعد يمكن ولا قطعة دم خرجت منه، شوفه متوفى، ليش توفى؟ إيه هذا وقي إبراهيم الوفاة اللي هي على السقوط، وقي إبراهيم ليش توفى إذا سقط من فوق؟ الارتطام بالأرض تحدث له، وشوف إذا كان معنا طبيب أو يسمع مثل باشر صحيح لي، تحدث له ما يسمى بالنزيف الداخلي، تتمزق أحشاء من الداخل، الأوعية والدم والعظم يدخل في بعض اللحم ونزيف يمتلئ كل دم من الداخل فيتوفى، واضح؟ فلذلك إذا لقي شيء يعني كما يفعل الرجال المطافي يحطوا له وسادة كبيرة فيسقط فتتلقاه ما ينجو. فإبراهيم سلم الله من الحرق الشديد لهذه النار ومن ألم الارتطام، فلما دخل في النار صارت برد وسلام عليه، ما حس فيها مرة ولا حرقت ولا رمشة من رمشة ما احترقت، صارت برد برد وسلام، فلم يضره شدة الارتطام بل كالوسادة تلقته، الله أعلم كيف. نعم كذا طالعون يبي يشوفون دخان احتراق والناس شاهدون مشهد فيه نصر، حصل نصر من الله عظيم، وإذا به إبراهيم خرج لهم صارت له مفاجأة عظيمة جدا. وهنا نكس عروسة مرتين، تلك المرة وهذه المرة، أن هذا يدل على أنه رسول من ربه، لكن من باب وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم كبرا. نعم.
وقال جويبر عن الضحاك في قوله كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قالوا صنعوا له حظيرة من حطب جزل وأشعلوا فيه النار من كل جانب فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله. قال ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق فلم يصبه منها شيء غير ذلك. وقال السدي كان معه فيها ملك الظل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين.
أيها القائل لا تكتم عطاسك، لا تكتم، تكتم مثل المسدس المكتوم اللي هي يكتب الصوت، أخرجها متوسط. السلف يقولون إذا أخرجها بقوة قال من الشيطان، أو قال شو قال هذا من الشيطان، فلا ينبغي إخراجها بقوة، فإن بعض سلفنا قال هذا من الشيطان، ولا أيضا صناعتها مثل مسدس كاتم الصوت كذا، لأن العطاس يحبه الله ولأنه يخرج إيش الأذى، يحبه الله فكتمه مضر. ولا تلتفت كما كانت الوالدة تعلمنا لأنها يؤدي إلى انقطاع عرق، هذا كلام الهدماء لا أدري صحته، قد يكون ورثه من الأطباء، ولكن اصنع كما جاء في سنة داود أو غيره عن أبي هريرة أنه يضع إيش أي كمة فلا ينتشر الرذاذ، واعطي حظ حتى يخرج المادة. ثم نقول إذا سمعته يقول الحمد لله يقول يرحمك الله، فإذا نسي لا تشمتون كما بالحديث. نعم، ويشمت لمدة 3 ولا مرة حتى تترك. شمت كم مرة؟ مرة واحدة في صحيح مسلم. مسلم كما قال الحاكم كان يعتني بالزيادات، ما ذكر إلا مرة واحدة مسلم. في المرة الثانية النبي قال مزكوم. جاءت رواية 3 مرات لكن رواية مسلم أصح. طيب إذا عطس مرة ثانية مسكوم، فماذا نقول له بدل يرحمك الله؟ شفاك، شفاك الله. سمعت صوت من هناك من جنيق يقول شفاك الله، هل صحيح؟ ها؟ لا لا، ما ورد. النبي ما قال له شفاك الله في الثانية، سكت، قال إنه مسكوم وبس. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا مهران قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المنهال بن عمرو قال أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار فقال كان فيها إما 50 وإما 40، قال ما, 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 ما كنت أياما وليال قط أطيب عيشا إذ كنت فيها، وددت أن أعيش حياتي وددت أن أعيش وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها. وقال أبو زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وجده يرشح جبينه، قال عند ذلك نعم الرب ربك يا إبراهيم. وقال قتادة لم يأتي يومئذ دابة إلا أطفئت عنه النار إلا الوزغ. وقال الزهري
هكذا نحن نحارب الوزغ. ليش؟ كان في صحيح البخاري أنه كان ينفخ النار على إبراهيم، الدواب تطفئها وهذا المخلوق الخبيث مش يسوي. فورثنا الولاء لإبراهيم من النبي والعداء لهذه الحشرة لهذه الزاحفة، اقتلها اقتلها الوزغ. وكانت عائشة الله يرضى عنها لها حربة مخصوصة في بيتها تقتل بها الوزغ، وهذا هذه الدابة كانت تنفخ النار على إبراهيم، فاستشعر وأن تقتلها بالولاء لهذا النبي في التوحيد حتى تؤجر، وطاعة الرسول عند قتلها لا تقتلها قرفا كما تأتيك المرأة تولول في المطبخ وزغة 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 وتروح متحمس تضربها عشان إيش خاطر المرأة عندك وإنها خافت منها. استحضر النية، هذا يحدث تلقائيا غير شعور، تضيع عنك النية بإيش بفزاع أهل البيت لك، قوم وزغة وزغة كأنها إيه. فاستحضر أنك تقتلها طاعة للرسول لتنال تلك الحسنات، تلك 100 حسنة الضربة الأولى. شوف كيف من تحميس الشرع لك لأنها سريعة الانتقال، قال لك نعطيك جائزة يعني 100 حسنة أو كذا وكذا حسنة إذا قدرتها في الضربة الأولى، معناه لما تضربها في الضربة الأولى وعندك الأجر الأكبر إذا بغتها وسرعت في قتلها حتى تروح الضربة الثانية ستستبرق قوتك في التركيز وشدة الضرب على رأسها نعم بالحذاء أو كذا. شوف كيف تشوف الشارع لقتلها، يقول لك قلت من أول مرة نعطيك جائزة الكبرى، ثاني مرة كذا وكذا دونها، فلا تخليها تفلت منك يعني. شوف كيف حسنات تجيك تكون ربما مضايق وشيء، لأن الحسنات لها ضياء في إيش؟
القلب،
في القلب نور في الوجه، مضايق طالع من سيارتك طالع على البيت يعني سمعت خبر، ويحتاج الإنسان حسنات وطاعة حتى يثلث صدره وينشرح. وإذا بوزره وتذكر الحديث ولعل إبراهيم فأخذ حذاءه وضربها وقتلها، يدخل البيت مرتاح حس براحة، جاءت حسنات إيه حسنات ضياء في القلب ونور في الوجه، ها جاءت حسنات. نعم.
وقال الزهري: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا.
ولازم تقول عامة يا أخي، انتبه. شيخنا الألباني كان يقول: لا تظهر سنة غريبة أمام العامة، خاصة تكون طالب علم تختلف الحلقات ولك وزنك عند العامة أو شيخا تدرس، إلا وبينت له. فهمت؟ يعني في وشافك يعني شخص من العامة وأنت مرموق من أصحاب حلقات العلم محترم عند العامة وأنت ماسك الحذاء وطارد شماغك أو كذا وبرر في هذا، يقول إيش بالشيخ؟ نعم. فبين له، قال: ترى نقتلها لأن جاء بها حديث أمر بقتلها. فهم؟ فهمت؟ كما ذكرنا في إخواننا الذين يريدون تطبيق سنة إيش؟ المطر، نزول المطر، النبي كان يكشف رداءه ويقول: جدع أحد ربي، كما في صحيح مسلم أيضا، يبين العامة ولا يمارس هذا أو يفعله في سطح بيته. أن لو خرج للناس بالنصف بالسروال النصفي عائل أعلى وقعت في المطر يقول: وش سبحان الله مثبت عقولنا، ما يعرف. فالسنن الغريبة ينبغي كما قال شيخنا الباني أن تمهد لها قبل أن تظهرها، لا ينكرها جاهل. نعم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثني عمي قال حدثنا جرير بن حازم أن نافعا حدثه قال: حدثتني مولاة الفاكة ابن المغيرة المخزومي قالت: دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا، فقلت: يا أم المؤمنين.
ما أطوع هذه المرأة؟ شوف كيف مرأة الآن تستنكف المرأة اللي يسمونها لغة العامة المرأة الشيك الأنيقة اللي تأخذ الموضات، تستنكف تحط في شنطتها في شنطتها مسواك. وكانت أم ناصر الدين سكينة رحمها الله لا تستنكف مسواكها معها في كل مكان وتستاك. وثبت عن عائشة في صحيح مسلم أنها كانت تستن حتى يسمع استنانها يمكن من إيش؟ من الحجرة الأخرى. فالمرأة ما يعيبها أنها تستن، تقول هذا شكله فرشة أسنان ومعجون هاي كلاس مدري يسمونه في سواك. لا يا أختي، إذا سوقتي مرضات للرب، مرضات للرب، لا تستنكف تقول شكله وعود والأناقة. حاطة في بيتها حربة لقتل الوزغ، واليوم المرأة تنتفض من الوزغ، تستشعر المرأة ما عندها جهاد، يلا خلي جهادك في الحج، جهادك ضعيف وقتل الوسخ، ولا جهاد ولا شيء. نعم.
قالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله.
نعم. أذكر واحد حزبي أوقف أمنيا ونشروا يعني خطبته في كل مكان كل مكان، وشو أتى بحديث الوزغ ليورث الناس البغض لهذا الأمر. قال: عندكم ولاء بقتل الوزغ كما كان لإبراهيم، يلا هل عندكم ولاء للدين؟ يعني سدحوا ولاة الأمر. شوف كيف الربط عنده معوجين. ومن أنكر حديث الوزغ شخص مثل ضخم الصوت اسمه إيه؟
عمر عبد الكافي.
عبد الكافي الله يكافيه كما قال عام. فقال: لا ما يصح الحديث، عقليا نفهم وزغني عادي. وهذه هي اللي يسمى إيش؟ العقلانية، اللي دعا لها مثل محمد الغزالي ومثاله في هذا العصر، العقلانية. وأن الذباب ما نغمسه أحسن إيش؟
سيه كباب.
وأعلن التراجع لمرة ثانية، أني في درس الجمعة رديت على امرأة اسمها حصة على الشيخ نفت حديث بول الأعراب تداوي بول الإبل، وسميتها لأنها ظهرت إيش؟ ظهرت في أسماء من نفت الحديث فقلت المسمات بكذا، فانبرى من أسرة آل الشيخ من بني تميم المباركة عبد الرحمن، آل الشيخ من أقرباء أو بني عمومة الوزير الدكتور عبد اللطيف، فأعلم أن حصة آل الشيخ ليس لها وجود في هذه الأسرة، فاختفت، رمت باسمه معرفها وهربت، جزا الله خير. لذلك أنا أرد على تلك المرأة التي اختفت أو استثرت باسم حصة على الشيخ في نفي حديث بول الإبل. أما حصة على الشيخ فقال الشيخ الفاضل وهو يعني من أصحابنا ونحبه الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ جزاه الله خير، ويكتب في الرسائل العالمية القصير بتويتر معروف، فقال لا علاقة لها بالأسرة ولا تعرف، وكاذبة في دعواها أنها تنسب للأسرة الكريمة التي من بني تميم المعروفة من أحفاد الشيخ عبد الوهاب حصة على الشيخ. نعم بقي شيء عشان
يصير. وقوله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أي المغلوبين الأسفلين، لأنهم أرادوا بنبي الله كيدا فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك. وقال عطية العوفي لما ألقي إبراهيم في النار جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على إبهامه فأحرقته مثل الصوفة.
ننتقل الآن دراسة المسند.